الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله رحمة واسعة، قال رحمه الله: باب كيفية السلام. يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. قوله رحمه الله: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا. لو قال: السلام عليك، جائز، والمستحب أن يأتي به بضمير الجمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح: وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل إذا سلم على واحد يقول السلام عليك أو عليكم؟ والصحيح أن يقول السلام عليك. يقول الشيخ: هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسيء في صلاته. حديث المسيء: دخل المسجد ثم صلى، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله، ولم يقل عليكم. وأما ما استدل به المؤلف من حديث عمران وهو الآتي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، يقول: فليس فيه دلالة، لأن الرجل دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة فسلم على الجميع، فإذا كانوا جماعة فقل السلام عليكم، وإن كان واحدا فقل السلام عليك، وإن زدت ورحمة الله فهو خير، وإن زدت وبركاته فهو خير، لأن كل كلمة فيها عشر حسنات، وإن اقتصرت على السلام عليك فهو كاف. والنووي رحمه الله وضح هذه المسألة في صحيح مسلم بقوله: وأقل السلام أن يقول السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحدا فأقله السلام عليك، والأفضل أن يقول السلام عليكم ليتناوله وملكيه، يعني يكون السلام يقع عليه وعلى الملائكة الذين يحصون عليه ملازمون له. قال: وأكمل منه أن يزيد ورحمة الله وأيضا وبركاته. ولو قال سلام عليكم أجزأه. واستدل العلماء لزيادة ورحمة الله وبركاته بقوله تعالى إخبارا عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا الذي ذهب إليه النووي رحمه الله نص عليه كثير من العلماء، من أن الفرد الواحد يستحب إلقاء السلام عليه بضمير الجمع، وذاك جائز، وهذا أكمل ومستحب. وقوله: ويجيب المجيب، ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وهذا حسن، لأنه إذا قال وعليكم صار واضحا أنه معطوف على الجملة التي سلم بها المسلم، وإن حذفها فلا بأس، لأن إبراهيم عليه السلام لم يأتي بالواو في رده السلام على الملائكة، فقالوا سلاما قال سلام ولم يأتي بالواو، فإن أتى بالواو فحسن وإن تركها فلا بأس. فالنووي رحمه الله يقول فيأتي بالواو بواو العطف قوله وعليكم، هذا الأفضل والأكمل، فلو تركها جاز. وقال في شرح مسلم وأما صفة الرد فالأفضل والأكمل أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز وإن كان تاركا للأفضل. ولو اختصر على وعليكم السلام أو على عليكم السلام يعني بدون واو أجزأه، ولو اختصر على عليكم لم يجزه بلا خلاف بدون واو، ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان، لأن الواو عطف على ما قال. يقول ولو قال وعليكم بالواو ففي إجزائه وجهان لأصحابنا، قالوا وإذا قال المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم فقال المجيب مثله سلام عليكم أو السلام عليكم كان جوابا وأجزأه. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام ولكن بالألف واللام أفضل. فالرد الأكمل والمستحب أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن قال وعليكم السلام أو عليكم السلام جاز، وإن قال عليكم لم يجزيه بلا خلاف، وإن قال وعليكم بالواو في خلاف في الإجزاء عند العلماء رحمهم الله. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه صفة السلام الكامل والمجزئ، فيه صفة السلام الكامل والمجزئ، وفيه أن القادم يبدأ الجالسين بالسلام. جاء رجل فقال السلام عليكم، فيه أن القادم يبدأ الجالسين بالسلام، وفيه رحمكم الله، وفيه أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن قال السلام عليكم عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله زاد ورحمة الله عشر أخرى، وإن زاد وبركاته حصل على ثلاثين حسنة. وفيه دلالة على أن السلام ينتهي إلى وبركاته. قال القرطبي في التفسير وهذا النهاية فلا مزيد، وهذا النهاية فلا مزيد. قال الله تعالى مخبرا عن البيت الكريم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فانتهى، قال فإن انتهى بالسلام غايته، يعني إذا سلم عليك وانتهى بالسلام غايته إلى ماذا؟ البركة. زدت في ردك الواو في أول كلامك وعليكم السلام، فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والرد بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليكم أو السلام عليك عليك السلام، إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة. هذا كلام من؟ قرطبي. إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة وإن كان المسلم عليه واحدا. قال روى الأعمش عن إبراهيم النخعي قال إذا سلمت على الواحد فقل السلام عليكم فإن معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع أي وعليكم السلام. قال ابن أبي زيد أي القيرواني المالكي يقول المسلم السلام عليكم ويقول الراد عليكم السلام أو يقول السلام عليكم كما قيل له وهو معنى قوله أو ردوها. ولا تقول في ردك سلام عليك. وإما يدل على عدم الزيادة على لفظ البركة ما ذكره ابن كثير في التفسير من رواية ابن جرير الطبري بسنده إلى سلمان قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الأول قال ماذا؟ السلام عليكم. فرد عليه الرسول وعليكم السلام ورحمة الله. الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فكان الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. يعني زدت على الأول ورحمة الله وزدت على الثاني وبركاته ولم تزد على سلامي فرددت علي كما قلت لأنه أتى بالثلاث. فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. قال ابن كثير في التفسير وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنده رجل ضعيف وحكم الشيخ الألباني عليه رحمة الله عليه بالنكارة في السلسلة الضعيفة قال منكر في متنه ومنكر في سنده. وعدم الزيادة على البركة ورد بها آثار صحيحة. فقد روى مالك في الموطأ رحمه الله عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا يعني من الثناء. فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه يعني الذي يأتيك فعرفوه إياه يعني وصف سموه له حتى عرفه. قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة. وهذا سنده صحيح. وفي رواية البيهقي في الشعب بإسناد صحيح أيضا عنه قال بينما أنا عند ابن عباس وعنده ابنه فجاءه سائل فسلم عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعدد من ذا. فقال ابن عباس: ما هذا السلام؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه. فقاله ابنه علي، فقال له ابنه علي: يا أبتاه، إنه سائل من السؤال. فقال: إن الله حد السلام حدا ونهى عما وراء ذلك، ثم قرأ: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: انتهى السلام إلى وبركاته. رواه البيهقي في الشعب وغيره. قال ابن حجر: ورجاله ثقات. وأخرج البيهقي في الشعب أيضا من طريق عبد الله ابن بأبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال: حسبك إذا انتهيت إلى وبركاته، إلى ما قال الله عز وجل. وعن نافع أن رجلا كان يلقى ابن عمر فيسلم عليه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته. قال: يكثر من هذا. فقال له ابن عمر: وعليك 100 مرة، لئن عدت إلى هذا لأسؤنك. رواه عبد الرزاق المصنف وغيره. وعن عروة بن الزبير أن رجلا سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عروة: ما ترك لنا فضلا، إن السلام انتهى إلى وبركاته. رواه البيهقي في الشعب. فهذه الآثار تدل على منع الزيادة على وبركاته في الابتداء وفي الرد. قال ابن قيم في الزاد: وكان هديه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، انتهاء السلام إلى وبركاته. ولكن يبقى الخلاف قائما بين أهل العلم. الشيخ الألباني رحمه الله صحح الزيادة في الرد في السلسلة الصحيحة: كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وأرسل لي بعض الأفاضل في الدرس السابق أن الشيخ تراجع عنه، ولم أقف على تراجع للشيخ رحمه الله، إنما وقفت على دفاع في السلسلة في الثالث الصحيحة في المقدمة، وذكر هذا الحديث في الأثناء، وأيضا في السلسلة الضعيفة لما ضعف ذاك نصر هذا القول، أي في الرد فقط. وتقدم قول ابن حجر وهذه الأحاديث الضعيفة، لأنه لم يثبت خلاف الصحيح مما يجيز الزيادة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الآثار فالأكثر في المنع، وحسن ابن حجر بعضها في جواز الزيادة. ولما ذكر الأحاديث الصحيحة في المنع والأحاديث الضعيفة في الجواز وبعض الآثار، قال: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. والقول بالمنع الأدلة عليه أقوى، أما في الابتداء فليس هناك دليل، أما في الرد فعلى تصحيح الشيخ رحمه الله أو تحسينه. والكلام في هذا الحديث كثير، والعلماء لا يوافقون الشيخ على هذا رحم الله الجميع. والقول بالمنع أدلته أقوى وأحوط، والآثار فيه أصح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين: وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. هذا الحديث فيه بعث السلام وتبليغه وكيفية رده، فيه بعث السلام وتبليغه وكيفية الرد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، وهذا ظهر، وعائشة أفقه نساء الأمة بالإجماع. ويقال إن أكثر من ربع أو ثلث الأحكام الشرعية إنما أخذت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال: فيه فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها، حيث جبريل بلغها السلام وسلم عليها. وفيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، ويجب على الرسول تبليغه. يعني إذا قال لك أحد: سلم على فلان، ماذا حكمه؟ يجب عليك. قال ابن حجر في الفتح: وتعقب بأنه بالوديعة أشبه. يعني هل هذا من باب الأمانات أم من باب الودائع؟ فإذا كان من باب الأمانات يجب، وإذا كان من باب الودائع لا يجب. قال: والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة، وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. يرد على النووي، النووي يقول رحمه الله: فيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول تبليغه، وتعقب القول بالوجوب يقول ابن حجر بأنه بالوديعة أشبه. والتحقيق يعني في هذه المسألة إن التزمه الرسول أشبه الأمانة، وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. وقال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله، لأنه مأمور بأداء الأمانة، وإلا فلا يجب. وعلى هذا إذا حمل الشخص سلاما فلا يخلو من أحد أمرين. إذا حمل الشخص سلاما قل لك سلم على الوالد، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يحمل سلاما فلا يتحمله، إما بقوله: لا أتحمل سلامك، اعذرني، قد لا أستطيع. وإما بقوله: إن شاء الله، قاصدا التعليق وليس التحقيق، وما شابه ذلك. الحالة الثانية أن يلتزم ما حمله، وذلك بقول: حاضر سأبلغه، أو قال: سأبلغه إن شاء الله، وقاصدا التحقيق وما شابه ذلك. فهذا يجب عليه أن يبلغ. فالأول لا يجب عليه تبليغ السلام، والثاني يجب لأنه تحمل الأمانة فأوجب على نفسه تبليغها. والدليل على ذلك عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب حفظ الأمانة وتأديتها، والله أعلم. وذلك عن أبي قلابة الجرمي أن رجلا أتى سلمان الفارسي فوجده يعتجن. شو يعتجن؟ ها؟ يعجن طحين. فقال: أين الخادم؟ فقال: أرسلته في حاجة. قال لم يكن ليجمع أو ليجتمع عليه شيئان، أن نرسله ولا نكفيه عمله. فقال له الرجل: إن أبا الدرداء يقرأ عليك السلام. أبو الدرداء كان بالشام. فقال: متى قدمت؟ قال: منذ 3. قال: أما إنك لو لم تؤديها كانت أمانة عندك. وفي هذا الحديث قال النووي رحمه الله: وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة. يقول النووي: وفيه بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة. إن رجل غريب أجنبي يسلم على، ولكن استشكل بعض العلماء قال: الذي بعث السلام من؟ نعم، جبريل. الذي بعث السلام جبريل، وجبريل هذا هو رجل من الملائكة ليس من البشر. ورد عليه بأنه كان يأتي على صورة رجل، كان يأتي على صورة رجل، فيصح أن يقال أجنبي. قال ابن بطال: قال المهلب: السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهم، فإنه يخشى أن يكون في مكالمتهن بذلك خائنة أعين أو نزغة شيطان أو نزعة شيطان، وفي ردهن من الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة يوقف عنه أي يمنع. يعني هذا يحكي مذهب المالكية رحمهم الله. يقول: السلام على النساء جائز إلا الشابات، فإنه يخشى منه الفتنة فيمنع من باب سد الذرائع. قال: إذ ليس ابتداؤه فريضة، لا يلزمك أن تبدأ، لا يلزمك البدء به. إذا لقيت أحدا أن تسلم عليه لا يلزمك هذا، وإنما الفريضة منه الرد. وأما المتجلات والعجائز فهو حسن، يعني سلم على كبيرات السن حسن، إذ ليس فيه خوف ذريعة. هذا قول قتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. وقال الكوفيون، يعني الأحناف: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهن ذوات محارم. يعني التسليم على النساء عند الأحناف ومشى على طريقتهم محرم مطلقا. وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن. وقال ابن وهب: بلغني عن ربيعة أنه قال: ليس على النساء التسليم على الرجال. وربيعة من شيوخ مالك. ولا على الرجال التسليم على النساء. قال ابن بطال: وحجة مالك وموافقه حديث سهل أنهم كانوا يسلمون على العجوز يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن ذات محرم منهم. وأيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها سلام جبريل، وفي ذلك أعظم الأسوة والحجة. وقال ابن حجر: قال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة. قال: وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سدا للذريعة. يعني ما حكم السلام على الشابة عند المالكية؟ ممنوع، وعلى العجوز جائز. قال: ومنع منه ربيعة مطلقا. وقال الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة. قال: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل في الباب، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها. انتهى. وقال المتولي، هاي من الشافعية: إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجال مع الرجل، يعني إذا كان محارم هذا كالرجال مع الرجل تسلم. قال وإن كانت أجنبية نظر، إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام ولا ابتداء ولا جوابا، فلو ابتدى أحدهما كره للآخر الرد. وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز. ما الفرق بين هذا ومذهب المالكية؟ يقول المتولي كما يقول عنه ينقل عنه ابن حجر، يقول وإن كانت أجنبية نظر، إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداء ولا جوابا، وإن كانت عجوزا جاز. ما الفرق؟ هنا يفرق، لا يفرق بين الشابة والكبيرة في السن، إنما يفرق بين الجميلة وغيرها. فيجوز عنده التسليم على الشابة إذا لم تكن جميلة، ويمنع إن كانت جميلة. والمالكية يفرقون بين الشابة وبين الكبيرة، فيمنعون على الشابة مطلقا. قال وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه، فإن الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشابة، فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء جاد السلام من الجانبين عند أمن الفتنة. ومن فوائد الحديث قال النووي رحمه الله وفيه أن الذي يبلغه السلام يرد عليه، يعني هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل يقرأ عليك السلام، فبلغها سلام جبريل، ماذا قالت؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فيه أن الذي يبلغه السلام يرد عليه. قال أصحابنا وهذا الرد واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور، يعني إذا فتحت جوالك وفيه رسالة من صاحبك يبدأها بالسلام، فإذا قرأتها ترد عليه السلام. قال وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. وفيه أنه يستحب في الرد أن يقول عليك أو عليكم السلام بالواو، فلو قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل، ومعنى يقرأ عليك السلام يسلم عليك. وقال في كتاب الأذكار رحمه الله إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما فقال الرسول فلان يسلم عليك، فقد قدمنا أنه يجب عليه أن يرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول عليك وعليه السلام. وقال ابن حجر ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال له عليك وعلى أبيك السلام. قال وقد تقدم في المناقب أن خديجة لما بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وتقدم في المناقب أن خديجة لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على تفضيل خديجة على عائشة. وجه ذلك أن السلام على عائشة إنما ابتدأه جبريل، والسلام على خديجة إنما نقله جبريل عن الله عز وجل، وسلام الله أعظم من سلام جبريل. قال ابن حجر: ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير واجب. وجه الدلالة واضحة، يعني يستحب يقول عليك وعليه السلام. وجه الاستحباب أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ السلام عن أحد قال عليك وعليه السلام، وعائشة وخديجة كذا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام عليك وعلى جبريل السلام، فسلمت على المبلغ، وعائشة لم تسلم على المبلغ، فلو كان واجبا وفرضا لوجب عليها أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام كما سلمت على جبريل، ولكنها قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال ابن مفلح في الآداب: ويستحب أن يسلم على الرسول. قيل لأحمد: إن فلانا يقرئك السلام، قال عليك وعليه السلام. وقال: وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له رجل: أبي يقرئك السلام، قال عليك وعلى أبيك السلام. وعن أنس وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. يقول رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، يعني فيه بيان صفة التسليم إذا كان الجمع كثيرا. فإنه يكرر السلام، أو ظن أنهم لم يسمعوا كلامه. قال ابن الجوزي رحمه الله في المشكل: أما إعادة الكلمة، كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا حتى تفهم عنه. يقول: أما إعادة الكلمة لتفهم فلا تعدو ثلاثة أشياء: إما ليفهم معنى اللفظ بإعادته، أو ليتضح اللفظ فينقطع عنه محتملات، أو لتحفظ فيكون المراد بالفهم الحفظ. لماذا يعيد عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لثلاثة احتمالات: إما ليفهم معنى اللفظ بإعادته، أو ليتضح اللفظ فتنقطع الاحتمالات التي قد ترد بعدم التكرار، أو التكرار لكي يحفظ عنه كلامه. قال: وإما إعادة السلام، يعني ثلاثا، فالمراد به الاستئذان إذا لم يسمع السلام الأول، أو إذا لم يسمع السلام الأول ولم يجب، يعني طرق الباب أو سلم. قال: فأما إذا مر على مجلس فعمهم بالسلام، أو أتى دارا فسلم فأجابوا، فلا وجه للإعادة. وقال ابن القيم: ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث، إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا، فلما لم يجف أحد رجع. وإلا فلو كان هديه الدائم، كان إذا سلم ثلاثا. يقول: وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك، لأنه قدوتهم عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا، وإذا دخل بيته ثلاثا، ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك، وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في بعض الأحيان، والله أعلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يتكلم ثلاثا إذا لم تفهم الكلمة كلمة عنه، أما إذا فهمت فلا يكرر، لكن لو لم تفهم لكون المخاطب ثقيل السمع أو لكثرة الضجة حوله أو ما شابه ذلك فليعد مرتين، فإن لم تكفي فثلاث. وكذلك إذا سلمت ولم يسمع المسلم عليه أعده مرة ثانية وثالثة وهكذا. يقول: وهكذا إذا سلمت ورد عليك ردا لا يجزئ، كما لو قلت السلام عليك قال أهلا مرحبا أعد السلام، قل السلام عليك ثلاث مرات، فإن لم ينفع فاتركه، ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة أهلا ومرحبا لا يكفي، يعني لا بأس بقول أهلا ومرحبا ولكن بعد رد السلام، أما يكتفي به ويظن أنه ترحيب لا ترحيب أعظم من السلام. يقول: ولكن نبهه بأن قول القائل في الإجابة أهلا ومرحبا لا يكفي، لابد أن يقول عليك السلام إذا قيل السلام عليك. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، رواه مسلم. هذا الحديث فيه كيفية السلام إذا كان في البيت أيقاظ ونيام، فيه كيفية السلام إذا كان في البيت أيقاظ ونيام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا فيه آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناهم، وأنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة، بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوش على غيرهم، لا يشوش عليهم. يقول: هذا فيه آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناهم، وأنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافتة، بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوش على غيرهم. وفي هذا الحديث أيضا بيان حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وما كانوا عليه من شظف العيش والمواساة. والنووي رحمه الله قال: وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل. هذا الحديث له قصة طريفة نختم بها، والحديث من رواه؟ مسلم، وهذا اللفظ له. عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني من شدة الجوع، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام صادف أن عنده ثلاثة عنزات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن بيننا، يعني عليكم الحلاب اشربوه واتركونا لا نصيبنا، يعني الحلب الحليب اللي رفعوه النبي عليه الصلاة والسلام ليس منهم، إنما هو حليب النبي عليه الصلاة والسلام من شاته. قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. يدخل عليهم، هم كانوا في الصفة، قال فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي. شوف الشيطان كيف حريص، يقول وقد أتاني الشيطان، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، انتهى، شرب نصيبه وصاحبه شربوا، وبقي ما نصيب من؟ نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، يعني ما يحتاج هذه وانت جوعان. فأتيتها فشربتها. قال فلما أن وغلت في بطني، دخلت البطن واستقرت، ما في مكان للرجوع الآن، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال ندمني الشيطان، وسوس له ومناه، ثم الآن ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرجت قدماي، وجعل لا يجيئني النوم من شدة التفكير، وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. قال فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الآن فرصة النبي سمدعه لمن سيطعمه ولمن سيسقيه. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى نعنز، أيها أسمن سيذبح لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، من شاته، لأنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، سيطعمه من لحمها وسيسقيه من لبنها حتى يتعرض للدعوة. قال فانطلقت وأخذت الشفرة فانطلقت إلى نعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة كلها مليئة الأضرع، وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني إناء كبير ما كانوا يحلمون أن يحلبوا في هذا، إنما يحلبوا في شيء صغير. فحلبت فيه حتى علته رغوة، يعني امتلأ. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ رسول يسأله لما وجد شيء. قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب، ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب، ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد. قلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقذ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس يكفي أني أصبتها معك ولا أبالي بمن وراءنا بعد ذلك. نقف إلى هذا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.